الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري، ذلك من مجلس المسمى بالنور الساري لشرح أحاديث صحيح البخاري. أقول مستعينا بالله عز وجل، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الوحي من صحيحه: باب. ولم يذكر باب ماذا، وهذا كما سلف مرارا مصير إلى أحد أمرين: الأمر الأول أن كلمة باب بلا ذكر تبويب معين إنما هي كالفاصل بين أبواب سبقت وأبواب ستأتي، فمعاني الذي سبق تختلف عن معاني الذي سيأتي، هذا وجه. ومن العلماء من قال إن البخاري رحمه الله أثناء تصنيف صحيحه بوب بأبواب تراءت له في مواطن وفي مواطن أخر لم يستحضر تبويبا مناسبا، فقال: إذا انتهيت من صحيحي أبوب التبويبات المناسبة، فترك بياضا على أن يرجع إليه، ثم أعجلته المنية فمات وترك التبويب لذلك. فهذان وجهان يذكرهما العلماء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة واسمه وضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. أما سعيد بن جبير فهو من علماء التابعين الأجلاء الفضلاء، وكان من أعلم الناس بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما، فتفسير ابن عباس تفسير ابن عباس يروي عنه جماعة، منهم علي بن أبي طلحة ومنهم سعيد بن جبير، لكن إسناد علي بن أبي طلحة فيه مقال، أما سعيد بن جبير فعالم من العلماء الأثبات، وقد لازم ابن عباس سنوات طويلة فاستفاد من علمه، ولكنه قتل على يد الحجاج بن يوسف الثقفي، والناس أحوج ما يكونون إلى علمه. أقول: قتل سعيد بن جبير على يد الحجاج بن يوسف الثقفي، والناس في أشد الحاجة لعلمه، قتل ظلما وعدوانا رحمه الله تعالى. أما ابن عباس فهو حبر هذه الأمة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وتعلم التأويل، ففي رواية أن النبي قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي أخرى: اللهم علمه الكتاب، وفي ثالثة: اللهم علمه الحكمة. كل ذلك دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكما هو معلوم فقد كان صغيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو وأمه من المستضعفين بمكة، أعني من الذين لم يهاجروا إلى المدينة بسبب صغر سنه. وفي أمثاله يقول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إلى قوله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فكان ابن عباس من الولدان، وكانت أمه من النساء، وهي كان من المستضعفين من المؤمنين. قال عبد الله بن مسعود في شأنه: لو أدرك هذا الغلام ما أدركنا ما عاشره منا أحد. وفي رواية: لو أدرك هذا الغلام أسناننا ما عاشره منا أحد، أي ما وازه في علمه أحد ولا لحقه في علمه أحد. رضي الله عنه عن ابن عباس في قوله تعالى، أي عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال أي قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، الآية من سورة القيامة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، معنى ذلك أن الوحي كان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يلقى النبي شدة بسبب ذلك، فكان نزول الوحي على النبي ثقيلا شديدا عليه، وقد تقدم قوله تعالى والإشارة إليه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلقى مشقة عند نزول القرآن عليه، فهذا قوله كان يعالج من التنزيل شدة، أي كان يعاني من شدة عند نزول القرآن عليه، كان يجد صعوبة عند نزول القرآن عليه، وكان مما يحرك شفتيه، كانت هذه الشدة من أسبابها أنه كان يحرك شفتيه عند نزول القرآن، إذا نزلت آية مثلا فالنبي يكررها بلسانه حتى ينساها، فالقرآن يلقى عليه وهو يحرك لسانه وشفتيه حتى يحفظ ما يلقى عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فلا يستطيع أن يكتب القرآن وبعد ذلك يقرأه، إنما كان وجبريل يلقي عليه الوحي يحرك لسانه وشفتيه حتى يحفظ القرآن المنزل عليه أولا بأول، فكان هذا يسبب له مشقة. قال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، أن ابن عباس فسر الفعل أيضا كيف كان النبي يحرك، فسره ابن عباس تفسيرا عمليا، فبدأ يحرك شفتيه كما كان النبي يحرك شفتيه، وقال سعيد أي سعيد بن جبير أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فابن عباس يقول النبي كان يحرك شفتيه، فابن عباس يفسر ذلك تفسيرا عمليا فيحرك شفتيه، وسعيد بن جبير يحرك شفتيه كما رأى ابن عباس يحرك شفتيه، فهذا يسميه أهل العلم بالحديث يسمونه المسلسل، الحديث المسلسل أن تكون هنالك فعلة مصاحبة للقول، فمثلا تكلم النبي بحديث فضحك فالصحابي يروي الحديث فيضحك، والتابعي يروي الحديث فيضحك، وتابع التابعي يروي الحديث فيضحك، فالضحك فعلة صاحبت القول تناقلها الرواة فيسمى مسلسل حينئذ، مسلسل بماذا؟ مسلسل بالضحك. حديث آخر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آخر أهل الجنة دخولا الجنة وخروجا من النار، رجل يخرج من النار فيقول يا رب اصرف عني حرها، اصرفها عني فقد آذاني ريحها الحديث، فيصرفه الله عز وجل عن النار، ثم إن الله عز وجل قبل ذلك يأخذ عليه العهود والمواثيق، يا ابن آدم هل عسيت إن فعلت ذلك بك ألا تسألني شيئا غيره، فيقول لا والله يا رب لا أسألك شيئا غيره، أي لا أسألك شيئا غير أن تصرف وجهي عن النار، فيصرف الله وجهه عن النار، ثم يترك مدة فإذا به يرى أبواب الجنة فيقول يا رب قربني منها، فيقول الله له يا ابن آدم ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل شيئا غير الذي سألت، فيقول وعزتك يا ربي، لا أسألك شيئا غير أن تقربني من باب الجنة. فيأخذ عليه العهود والمواثيق ألا يسأل شيئا غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق، فبعد يقترب من أبواب الجنة فتفتح أبوابها، فإذا به يرى ما في داخل الجنة من نعيم، فلا يصبر ولا يتحمل، ويقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله له ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسألني شيئا غير الذي سألت، فيقول وعزتك لا أسألك شيئا آخر، فيدخله الله الجنة. ثم إن الله عز وجل يقول له تمنى فيتمنى، ويذكره الأمانية، تمنى كذا تمنى كذا تمنى كذا، فيتمنى ويتمنى ويتمنى، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله له لك ذلك وعشرة أمثاله، فيقول أتسخر مني وأنت رب العالمين؟ فضحك الله عز وجل وقال إني على ما أشاء قادر. فروى النبي الحديث وضحك، وروى الصحابي الحديث وضحك، هذه فعلة صاحبة القول من أجلها سمي الحديث مسلسلا. وكذلك من الحديث المسلسل حديث روي بإسناد ضعيف أن النبي قال الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فقاتل حتى قتل، فذلك الذي ينظر الناس إليه في الجنة هكذا، ورفع النبي رأسه حتى سقطت قلنسوته من على رأسه. وروى الصحابي الحديث فرفع رأسه كذلك حتى سقطت القلنسوة من على رأسه، والتابعي كذلك. فالحديث المسلسل فعلة صاحبة القول، وقد يكون التسلسل بصور أخرى، مثلا الرواة رواة الإسناد كلهم مصريون، فيقال الحديث مسلسل بالمصريين، مثلا رواة الحديث كلهم قالوا حدثنا، لم يقل واحد منهم عن، بل كلهم قالوا حدثنا، فيقال الحديث مسلسل بالتحديث، وهكذا. قال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي أن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك، أي لا تحرك بالقرآن لسانك لتستعجل حفظه لتحفظه سريعا، إن علينا جمعه وقرآنه، أي علينا يا رسول الله أن نجمعه كما قال ابن عباس جمعه لك في صدرك وتقرأه. فقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، أي أن الله عز وجل قال لرسوله إن علينا أن نجمع لك هذا القرآن في صدرك وأن نمكنك من قراءته. فقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه يفيد أمرا حاصله أن شخصا ما من الأشخاص لا يستطيع أن يحفظ سورة إلا بإعانة الله له، بل ولا يستطيع أن يحفظ آية إلا إذا أعانه الله عز وجل على حفظها. فلا تستطيع يا عبد الله ولا تستطيع يا أمة الله أن تحفظ آية من كتاب الله إلا إذا أعانك الله. إن علينا جمعه، أي جمعه لك في صدرك وقرآنه، أي وأنت تقرأه، فلا نستطيع أن نحفظ إلا بإعانة الله لنا، وإذا حفظنا لا نستطيع أن نقرأ ولا أن نبين إلا بإعانة الله لنا. فهذا يحملنا على أن نسأل الله أن يعلمنا هذا القرآن وأن يحفظنا إياه وأن يعيننا أيضا على تبليغه وعلى أدائه حينما يطلب منا الأداء. فكما أسلفت، لا يستطيع شخص أن يجمع القرآن ولا آية واحدة إلا بإذن الله، بل ولا يستطيع أن يبثه بعد حفظه إلا بإذن الله. فكم نرى من أشخاص حافظوا القرآن وأتقنوا الحفظ، ثم لما أتوا إلى مجامع كي يختبروا وكي يبثوا هذا القرآن ويسمعوا ما حفظوه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هذا ولا يقف الأمر على القرآن، فأي صاحب علم لا يستطيع أبدا أن يحصل علما إلا إذا علمه الله. الطبيب لا يستطيع أن يحصل علم الطب إلا بإذن الله، ولا يستطيع أن يترجم ما حمل من طب وعلم على مريض إلا بتوفيق من الله. وكذلك المهندس، وكذلك المدرس، وكذلك كل صانع وصنعته، لا يستطيع الصانع أن يفهم علم صناعته إلا إذا علمه الله، ولا يستطيع أن يبث ذلك العلم إلا بتوفيق من الله. أذكر هنا بالخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب لا يخفى عليكم أمره، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه رؤيا، قال: أتيت بقدح من لبن فشربته، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم، العلم بسياسة الناس كما هو معلوم، وإلا فعمر يقول: أقضانا علي وأقرأنا أبي. الحاصل أن عمر مع كونه كان محدثا ملهما، كان محدثا ملهما موفقا، لكن أذكر بأمر خفي على عمر رضي الله عنه، وحاول أن يستوضح مرارا، بل استوضح مرارا من رسول الله، ولكنه أيضا لم يوفق في الاستيعاب، كدليل على أن الله سبحانه هو الذي يفهم وإن كان الشخص من أذكى الأذكياء. فعمر يقول: لا زلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، دوما أسأل النبي: ما معنى الكلالة يا رسول الله؟ فمن كثرة مساءلاتي له ضرب بيده في صدري وقال: يا ابن الخطاب، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء يستفتونك: قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. المهم أن الرسول بين لعمر، بين له مرة ومرة ومرة ومرات، ولكن يشاء الله ألا يستوعب عمر. فكان عمر في خلافته يقول: ثلاث وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى يبين لنا فيها أمرا، ما هي يا أمير المؤمنين؟ يقول: الكلالة. سبحان الله، سبحان الله، تأخر فأم عمر عن هذه المسألة لأمر يريده الله، وغيره من الصحابة بل وصغار الصحابة يفهمون المعنى. الكلالة من لا ولد له ولا والد، لا ولد له ولا ولد ولد ولا جد ولا أب، وإن علا وإن صعد، إنما له إخوة كالإكليل الذي يحيط بالرأس. فالحاصل أن شخصا ما لن يستطيع أن يحفظ القرآن إلا إذا مكنه الله من ذلك، وإن حفظ لا يستطيع أن يبثه إلا بإذن الله. فهذا يحملنا على سؤال الله التوفيق، وعلى سؤال الله الإعانة على الحفظ، وعلى سؤال الله الفهم، وعلى سؤال الله القدرة على البيان. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ربي قادر على ذلك. فكل صاحب علم عليه أن يذكر ذلك، أن العلم الذي حصه وأن العلم الذي جمعه إنما هو من الله. ربي قادر على أن يذهبه منه، ربي قادر على أن ينسيه إياه. فلزاما أن نسأل ربنا أن يزيدنا علما وأن يفهمنا وأن يفقهنا كما أمر الله نبيه بذلك، إذ قال: وقل رب زدني علما. فهذا لزاما علينا، فلا يغتر إذن عالم بعلمه ولا صانع بصنعته ولا ماهر بمهارته، فكل ذلك من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا يا رسول الله أن نجمع لك هذا القرآن في صدرك وأن نمكنك من قراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال أي ابن عباس: فاستمع له وأنصت. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال ابن عباس: فاتبع يعني استمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، أي قال ابن عباس: ثم إن علينا أن تقرأه، يعني أن تبينه للناس. وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه من قبل، أن هناك أقواما يحفظون العلم جيدا ويحصلونه في صدورهم جيدا، وبعد ذلك إذا جاء وقت البث وقت نشر العلم افتقدوه. فمن الذي أنساهم؟ من الذي جعلهم يحفظون أولا؟ كل ذلك مرده إلى الله. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، أي كما قرأه جبريل عليه السلام. الحديث فيه من الفوائد، الفوائد الحديثية بيان السند المسلسل أو المتن المسلسل ما معناه. المسلسل فعلة تصاحب القول إذا كان في المتن، أو كذلك إذا كان في السند، إما أن يتسلسل برواة كلهم من بلدة واحدة أو بأداة تحمل واحدة، حدثنا 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 دون عن دون قال دون أخبرنا ونحو ذلك، والله أعلم. الحديث فيه من الفوائد فائدة حاصلها أنه يجب أن نتواضع وأن يتواضع كل صاحب علم، فلن يحصل علم إلا بإذن الله عز وجل، ولن يبث علم إلا بإذن الله عز وجل. ومما يؤيد هذا المعنى قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، أي لن تمكن من الدعوة إلى الله إلا بإذن الله، فليدرك ذلك المدركون وليتفطن لذلك المتفطنون. فإن أي داع إلى الله لن يمكن من الدعوة إلى الله إلا بتمكين الله عز وجل له. ولذا فلنسأل الله أن يجندنا جميعا لنصرة هذا الدين، وأن يجندنا جميعا للدعوة إلى الله لما في ذلك من عظيم الأجر وجميل الثواب. قال جل ذكره: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفضل الدعوة لا يخفى. فالحاصل أن كل ذي نعمة، النعمة التي وفيها من الله فليقدم لها شكرا، شكرا يتمثل في حمد الله باللسان، ويتمثل في حمد الله بالقلب، ويتمثل في عمل بالجوارح والأركان. فالشكر يكون بكلمة الحمد لله، فيها كلمة كل شاكر. فرطب بها لسانك يا عبد الله، ورطبي بها لسانك يا أمة الله، فلن تضاري أبدا ولن تندمي ولن تندم إذا أكثرتما من حمد الله وشكر الله. الحمد لله كلمة كل شاكر، فعلينا مع الحمد باللسان حمد بالقلب، وكذلك عمل بمقتضى ذلك إحسانا إلى العباد تواضعا مع الخلق. قد قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. استفيد من الحديث الإنصات عند استماع القرآن الكريم، وقوله جل ذكره: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما المراد به؟ يرى جمهور المفسرين أن هذا في قرآن الصلاة الذي يتلى فيها، إذا قرأ الإمام القرآن في الصلاة استمع المأمومون، وهو حجة للجمهور القائلين بعدم وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية. حجتهم أو من حججهم قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد وردت في صحيح مسلم زيادة شاذة، إلا أن معناها يصح من حديث أبي موسى على ما أذكر: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إلى أن قال في زيادة شذت: وإذا قرأ فأنصتوا. زيادة شاذة من ناحية الرواية، أعني من ناحية الأسانيد، أما من ناحية الدراية فيشهد لمعناها لفظ الآية الكريمة، والله أعلم. قال البخاري: باب. وأيضا لم يبوب باب كذا، قال: حدثنا عبدان اسمه عبد الله ابن عثمان ابن جبلة المروزي من بلاد مرو، ونسبة على غير القياس، فالقياس يقال مروي بدلا من مروزي، لكن قيل عنه مروزي بإدخال الذال. قال: أخبرنا عبد الله، وهو الإمام العالم المجاهد عبد الله ابن المبارك رضي رحمه الله تعالى، كان يحج عاما ويجاهد عاما، وكان محسنا متصدقا، كان يتاجر وكان ثريا، وكان يكرم فريقا كبيرا من العلماء وطلبة العلم. ولقد بلغه أن أحد العلماء المحدثين اسمه إسماعيل بن علية قبل أن يعمل راضيا، وقبوله للعمل في القضاء سيؤثر على علمه بالحديث ورواية الحديث. وكان الذي يعمل في القضاء في تلك الأزمان في كثير من الأحيان كان يتهم لكونه يعمل في القضاء، فإنه كثيرا ما تعرض عليه قضايا أمراء مثلا مع ضعفاء، أحيانا يكون الحق مع الضعيف، فإن قضى للضعيف فصل من العمل، وإن قضى للشريف أو للأمير أضر بدينه، فمن ثم كانوا يتهمون من يعمل في القضاء للمجاملات التي تعتري القضاء، فقد يجاملون كثيرا على حساب الحق، حتى أنشد منشد في زمانهم ولا نوافقه على إطلاقه الذي أطلق، فقد قال: قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أيادينا الفصوصا، ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميصا. ففيه إشارة إلى ما كان يعتري القضاة من أكل أموال الناس بالباطل في تلك الأزمان ومن قبولهم للرشوة. فلكن التعميم خطأ، تعميمه إذ قال عموما في البرية لا خصوصا خطأ. الحاصل أن ابن المبارك بلغه أن إسماعيل بن علية قبل العمل في القضاء، وكان العمل في القضاء آنذاك محلا للتهمة، فأرسل إليه رسالة شديدة اللهجة يقول فيها في أبيات شعر سطرها: يا جاعل العلم له بازيا، أي صقرا، البازي معروف مشابه للصقر، يا جاعل العلم له بازيا يصطاد به أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فأصبحت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، فأين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، فأين رواياتك في سردها في ذم أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. فلما بلغت الرسالة إسماعيل بن علي طلب الإقالة من منصب القضاء، فقال له الأمير آنذاك: أخدعك المجنون، يعني ابن المبارك وهو العالم النجيب ابن المبارك؟ قال: ما خدعني ولا شيء، بل نصحني لله، نصحني لله. هذا ولقبول القضاء والعمل فيه فقه ليس هذا محله، فإن رب العزة قال: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. الحاصل أن ابن المبارك كان من العلماء في زمانه، كان عالم خراسان ومفتيها، كما تقدم أن مالكا كان عالم المدينة، كان عالم المدينة ومفتيها، وكما تقدم أن الأوزاعي كان عالم الشام ومفتيها، وليث بن سعد كان عالم مصر ومفتيها في أزمنتهم. قال: أخبرني يونس، أو أخبرنا يونس، كلمة أخبرني هي أداة التحمل كما سلف، فقد أقول حدثنا يونس، أو أخبرنا يونس، أو عن يونس، أو أن يونس قال، أو كتب إلي يونس. فهذه الألفاظ هي أدوات التحمل التي هي الطريقة التي أخذ بها الراوي عن الراوي الذي قبله. قال: أخبرنا يونس عن الزهري حاء، قال البخاري حاء، ومعنى حاء أنه حول السند، أي سيبتدئ سندا جديدا من جديد. قال: وحدثنا بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك، أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، أي قريبا من معناه. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله، هذا الرجل اسمه عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، هذا العالم الجليل أحد الفقهاء السبعة، وهم فقهاء سبعة مشهورون من أهل المدينة، من أهل المدينة مشهورون. يقول القائل في شأن هؤلاء الفقهاء السبعة الذين يرى الإمام مالك رحمه الله أن إجماعهم حجة، يقول في شأنهم الناظم: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وبعضهم من أدخل سالم بن عبد الله بن عمر مكان أبي بكر، وسيأتي. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني معطاء، أشد الناس عطاء، فالجود يتضمن العطاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، في رواية أجود الناس بالخير، في رواية أجود الناس بالخير، وهي متعينة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فالرسول أجود الناس على العموم، ولكن جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم يزداد في رمضان عند لقائه بجبريل عليه السلام، فأعمال البر قد ينشط لها الشخص لوجود شخص صالح ليس رياء ولكن تشجيعا، فأحيانا وهذا من مناقب مجالسات الصالحين أن الشخص يزداد ذكرا لله وطاعة لله. ألا ترون أن الله عز وجل امتن على داود عليه السلام بمنة قال فيها: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، فكان إذا سبح سبحت الطيور السارحات والجبال بحصاها سبح كل ذلك معه، فيحمله ذلك على مزيد من التسبيح، كالحاج الذي يكسل أحيانا عن قول لبيك اللهم لبيك، فإذا بالركب من خلفه ومن حوله يرفعون الصوت بلبيك اللهم لبيك، فإذا به يرتفع صوته بذلك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فمجالسة الصالحين تحمل على الخير وتشجع على الخير، وقد استل هذا المعنى أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الدية فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، إذا سمعتم صياح الدية فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. قالوا: ففي حضور الصالحين استحب الدعاء حتى يؤمنوا على قولك، فإن رؤية الملك تحملنا على الدعاء حتى يؤمن الملك على ما دعونا به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وفيه بيان فضل الجود وفضل الكرم، فالبخلاء محصورون كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما، إذا بسطتها كل البسط ونفد مالك، ولا تمسك فتقعد محصورا. كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فالجود يزداد لأمرين: زماني، وأيضا بسبب الرفقة التي وجدت. يجود عليه الصلاة والسلام في زمن هو رمضان، ويجود عند حضور جبريل كذلك. قال: وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، يدارسه القرآن من المدارسة، استنباط المعاني، بيان المعاني، التنبيه على ما فيه، فهذه هي المدارسة، تفهيمه معاني القرآن ومدلولات القرآن وإعادة القرآن عليه، فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، والريح المرسلة الريح التي تهب ولا ينقطع هبوبها، فهي تهب وفيها نفع عظيم، فيها نفع متواصل، كلما هبت أتت بخير هكذا. فرسول الله كان يكون أجود بالخير من الريح المرسلة، المرسلة بكل ما هو نافع. فالرياح أنواع، منها ريح عقيم نعوذ بالله منها، تلك الريح التي أرسلت على قوم عاد، منها ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت. فالريح أنواع وأقسام، منها ريح الصبا التي نصر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ريح الدبور التي أهلكت بها عاد. رسول الله كان أجود بالخير من الريح المرسلة عليه صلوات ربي وسلامه، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ، بارك الله فيك. أنا أسألك سؤال سريعا. أنا اتخانقت مع زوجتي فقالت لي ربنا ياخدك، فهل الدعاء ده يستجاب ولا لا؟ الله يبارك لك يا شيخ.
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي لو يعجل الله الإجابة للناس بالشيء الذي دعوا به أعطاهم ما سألوه لهلكوا كلهم، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فكلنا سنوافي ربنا سبحانه وتعالى عند انقضاء آجالنا، عند انقضاء آجالنا، فلا يعني تيأس بسبب هذه الدعوة، وأجلك لن ينقص يوما بإذن الله، فأقبل على عملك الصالح، أقبل على عملك الصالح. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، تفضل.
الحمد لله اني احبك في الله.
حبك الله، تفضل.
لو سمحت في سؤال كده، لو انا عامل عقيقة هل يجوز لي ان انا اشتري لحمة ولا ابح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فلا يجوز لك أن تشتري لحما في العقيقة وتوزعه مكان الذبائح، بهذا ما تكون قد عققت، إنما العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان، أي متشابهتان متقاربتان في الشبه، وعن الجارية شاة، هذا هو المسنون. وإن استعطت عن شاة بجمل كما فعل أنس جاز، كان أنس يعق عن بنيه بجزور، أما أن تشتري لحما فلست من العقيقة في شيء، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله أني أحبك في الله.
حبك الله الذي أحببتنا له.
الله يطول في عمرك يا شيخ ويجعلك بخير.
الله يهدي وإياك السامعين والسامعات، اللهم آمين. تفضل.
شيخ لو سمحت أبغى أسألك على حديث بالله.
تفضل تفضل.
طيب يا شيخ، الحديث اللي هو عن ابن جريج الذي تكلم في المهدي، هذا الحديث صحيح؟
اسمه جريج.
إيه.
والحديث صحيح.
صحيح. طيب يا شيخ، يعني لو سمحت سؤال ثاني. طيب يعني ايه مقدار يا شيخ، ايه مقدار او ايش يعني لحد امتى تكون السلطة بتاعت الاب والام على الابن؟
باستمرار.
يعني ما لا اقصد الاستمرار، اقصد يعني الصلاحية، كديش الصلاحية؟ لان انا يا شيخ يعني كنت في مصر، وبعدين كنت يعني عاوز اخذ الست بتاعتي واجيبها معي هنا في السعودية، لان انا بسافر اشتغل في الخارج، فأمي كانت رافضة، يعني هي عايزة تروح هي السعودية الأول قبل مراتي، كانت طالباني أن أنا أوديها عمرة قبل مراتي، وبعدين أنا خايف على نفسي من الفتنة هنا يا شيخ.
لا، هذه مسألة خاصة ليس للأم عليك فيها سلطان بهذه الطريقة، لكن كجواب أمثل ينبغي أن يعرض السؤال بطريقة أوسع بعض الشيء، فليتك تهاتفني. لكن إذا أمرك الوالد بشيء في استطاعتك من غير مشقة عليك حتى لو كنت كبيرا فأطع، إذا كان أمر الوالد رشيدا أو أمر الأم رشيدا. واستدل لذلك بأن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة، أي زوجة، كنت أحبها وكان عمر يكرهها، فأمرني عمر بتطليقها. هذا على ما يقول بعض العلماء أنها شغلته كثيرا عن الطاعات فأمره بطلاقها، فأبى، فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطع أباك، وهو كان كبيرا، لكن قضيتك قضية خاصة، فهناك مسوغات لك كي تأخذ زوجتك معك، ويوجو وقوعك في الفتنة، أو خشيتك الوقوع في الفتنة، وكذا وقوع زوجتك في الفتنة. فطيب الخواطر وسس الوالدين سياسة حسنة مع سياستك الحسنة للزوجة، واسأل الله التوفيق، فلن ينصح لك حال إلا إذا أصلحه الله. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضلك يا شيخ، فتاة عمرها أصغر من سن العقد الرسمي دلوقتي القانوني، فخطبت ويعني مفيش عقد يعني شرعي أقيم بأي صفة، فيجوز للخاطب أنه يجلس معها أو يتكلم معها علم أن هي منتقبة في وجود محرمها؟ طبعا
هي امرأة أجنبية لا زالت.
أي
فالذي يجوز مع النسوة الأجنبيات يجوز معها،
يعني وجودها في حدود محرم يجوز ولا لا يجوز؟
بدي يا أختي
مع حضرتك.
قل الذي يجوز مع النسوة الأجانب يجوز معها.
أي
والذي يمنع منه مع النسوة الأجانب يمنع منها.
أي
فمثلا لرجل أن يجلس مع امرأة أجنبية لغرض من الأغراض في وجود محرمها لتجارة أو لغير ذلك، وإذا انقضى المجلس ذهب كل إلى مكانه بدون اختلاط محرم، لكن لا يفتح الباب على مصرعيه لكل رجل يتكلم مع كل امرأة كيف يشاء. فالفتاة لا زالت أجنبية والخطوبة لم تحل له إلا النظر إليها، فالذهاب في وجود محرم للحاجة جائز. إذا لم تكن هناك حاجة وقد اطمأنت نفسه إليها كمخطوبة واطمأنت نفسه إليه كخاطب فرجع كما كان أجنبيين عن بعضهما. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معك إبراهيم يا شيخ.
تفضل يا إبراهيم.
والله أنا كنت بتاجر في موضوع التأشيرات هذه، فكنت بأخذها بسعر وبيعها بسعر تاني، فعايز أعرف إذا هذا حرام أو حلال.
هل فيها غش أو ليس فيها غش؟
نعم.
هل فيها غش؟
لا ما فيش غش، لا كل واحد بيطلع باتفاق الطرفين بينه وبين الطرف الآخر،
يعني أنت
فقط على بينة إن هو يطلع يشتغل أو يطلع حر.
إذا كنت وسيطا دلالا
ولست الحاجة الوحيدة إنه ما بيعرف المبلغ الذي أنا بدفع فيها التأشيرة دي.
إذا كنت وسيطا دلالا ولست بغشاش بل تطلع الطرفين على ما يجري فلا بأس بذلك، ولا يلزم أن يعرف المشتري القيمة التي دفعتها من أجل التأشيرة، إنما يلزمه أن تفي له بالعقد المتفق عليه بينك وبينه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. عندي أربع أسئلة.
هاتي تفضلي.
أول سؤال، ما رأي العلماء في تعلم متن الجزائرية؟
في ماذا؟ هيد السؤال.
ما رأي العلماء في تعلم متن الجزائرية؟
تعلم متن الجزائرية
وما حكم صلاة العشاء للمرأة؟ هل من الأفضل أن تصلى في وقتها أم تؤخر إلى نصف الليل أم إلى ثلثه؟
والثالث.
والسؤال الثالث، ما حكم العصور الكحولية؟
انتهيتي.
والسؤال الرابع، ما حكم الألعاب ألعاب الأطفال التي فيها تشتيت؟
فيها ماذا؟
السؤال الرابع، ما حكم الألعاب الأطفال التي فيها تشتيت؟
تصفيق. التي فيها ماذا يا أختي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فتسأل عن حكم تعلم متن الجزرية، لا بأس بذلك فهو نوع علم ومستحب إذا لم يكن يطغى على علوم أخرى أهم. أما صلاة المرأة للعشاء، هل تصلى في أول الوقت أم تصلى بعد مضي شطر من الليل أو جزء من الليل؟ إذا كانت المرأة لا تأمن على نفسها أن تنام ولم تصلي العشاء فلتصليها في أول وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. أما إذا طمعت المرأة أن تسهر شيئا ما ساعة ساعتين فهو أفضل لها، أفضل لها على قول لبعض العلماء، لأن النبي لما أخر العشاء شيئا ما قال هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، ولكن ظني فيما يبدو أن إذا كانت في ذكر حتى تصلي فهو أفضل، لكن إن كانت في لهو وعبث حتى تصلي فمبادرتها بالصلاة أولى، والله أعلم. أعني أو أعود فأقول إذا كانت ستنام فإن النبي كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، كانت ستسهر في ذكر، ستسهر في شيء نافع لمدة ساعة ساعتين أخرتها للساعة ساعتين، إذا كانت ستسهر في لغو فاستباق الخيرات أولى، والله أعلم. أما عن حكم العطور الكحولية فأرى فيها الكراهة، لأنني لا أستطيع أن أعطي حكم الخمر قولا واحدا، ذلك لأن شاربها، لأن إذا الشخص إذا شربها لن يسكر بل سيموت لكونها سموم، هذا ما أفهمه. فإذا كان ذلك كذلك خرجت عن كونها مسكرة إلى كونها سامة، والسام يختلف في أحكامه عن المسكر، والله أعلم. فأرى فيها الكراهة لما يشوبها من كحول، ولا تأخذ حكم التحريم لكوني لا أراها ليست خمرا قولا واحدا. أما ألعاب الأطفال فخفي علي تمام السؤال، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ ونفعنا بعلمك.
وياك تفضل
حضرتك. بس السؤالين، سؤال أقدر أطرحه على الفضائية وسؤال يا ريت لو أخذ رقم تلفونك. السؤال الأول اللي طرحه عليك الأستاذ دلوقتي بالنسبة للتأشيرات وعقود العمل، فهو وضح ليك إن نظام التجارة وهو فعلا ما بيغشش، ولكن عقد العمل بيطلع بثمن وبيتباع ب10 أضعاف ثمن الأصلي على سبيل المثال. سمعني حضرتك؟
سمعك وفاهم الكلام طيبا يعني.
نعم
أنا أقول أنا سامع الكلام سماعا طيبا. والبيعان بالخيار هما أكره أحدا على الشراء،
ما يعرفش اللي بياخد التأشيرة أو العقد ما بيعرفش
ما يلزم أن يعرف. أنا ببيع لك شيء، افترضت أن أنا أبيع لك شيء، هل يلزمني أن أبين لك بكم اشتريته؟
طب غبن البيع يا شيخ.
نعم
الغبن في البيع.
ما أقرأتك بارك الله فيك، ما أنت تنظر في مصالحك، لكن الكلام إذا كانت هناك شبه تكون في الدول المصدرة للتأشيرات نفسها، في الكفيل هنالك مع حكومته. أما مني لك هنا مكتب يبيع تأشيرات يختلف في الحكم، وما أجبرك ولا أتى بك من بيتك أكراك على أن تشتري منه، أنت تقوم مصالحك وتقرر رأيك. لكن الكلام إن كانت فيه إشكاليات فالإشكاليات هناك في الدولة المصدرة للتأشيرة مع من تقدم إليها بطلب التأشيرة من أبنائها. أما هنا فمكاتب السياحة أو مكاتب تصدير العمالة تتصرف بالذي تراه مناسبا، ويما أكرهته والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم
والله يا شيخ أنا عندي سؤال.
تفضلي اسألي.
أنا عندي شغالة وبعدين شغالة عشان أنا أضمن إن هي مش تهرب من عندي وكده، فأنا مش بديها مرتبها كل شهر، بس أنا متكفلة بكل حاجة يعني أكل وشرب ولبس.
عذرا أنت تعاقدتي معها عقد معين؟
أيوة
تعاقدتي معها عقد معين في الأول الأمر؟
تعاقدت. أيوة
وأنت تخشين أن تخل بالعقد؟
أيوة
يعني لكن في عقد معين مكتوب.
ايوه في عقد.
طيب يعني انت تدخري لها جزء من المال حتى لا تهرب.
ايوه
نعم.
واذا حبت هي ان هي ترسل لاهلها فلوس في بلدها او هي عاوزه تشتري اي حاجه انا بشتري لها من مرتبها، بس بقيه الفلوس انا شايلها لها عندي في نهايه العقد، انا بديها كل الفلوس بتاعتها كامله.
لا حرج.
نعم
لا حرج لا مانع.
ايوه
بهذا التوصيف لا مانع. أما الحديث الذي فيه أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنصحك نصيحة للخروج من أي خلافات. هذه النصيحة تتمثل في إثبات هذا الكلام في العقد لأول مرة. يعني وأنت تتعقدي قل لها ذلك في بنود العقد: سأقتطع جزءا من المال أعطيك إياه في نهاية الخدمة في نهاية مدة العقد، يكون أصح وأولى وأسلم للدين، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا مولانا، ازي حضرتك؟
الحمد لله.
استاذنك والله، هل انا عندي محل لتأجير فساتين الزفاف للعرايس، هل هذا حرام ولا حلال؟
غالب من يشتري منك المتبرجات اللواتي يخرجن بهذه الفساتين الى الشوارع يراهن الرجال الاجانب، او ما الغالب الذي يشتري منك؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، إذا كان غالب المشترين أقوام يتبرجون بها أو نساء يتبرجن بها في الشوارع، فقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إن كانت النسوة يشترينهم للتزين فيما بينهن أو لتزين المرأة لزوجها في البيت فلا مانع من ذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
فضلي.
إني أحبك في الله.
أحبك الله. تفضلي
يا شيخ. عندي بعض الأسئلة، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله، تفضلي.
هل يجوز إطاعة ولي الأمر إذا كان غير مسلم في الأمور الدنيوية أو المباحة؟ السؤال الثاني: ما حكم دف للرجال؟ والسؤال الثالث: هل يجوز قص الصلاة في الأقسام الداخلية؟
نعم نعم.
والسؤال الرابع:
لا عفوا،
الحديث
عفوا، السؤال الثالث مرة ثانية.
نعم.
ما السؤال الثالث؟
السؤال الثالث: هل يجوز قص الصلاة في الأقسام الداخلية لمدة طويلة مثلا؟ يعني
قصر الصلاة في الأقسام
الداخلية. قصر الصلاة،
قصر بالراء،
صلاة صلاة.
هل يجوز قصر الصلاة في الأقسام الداخلية؟
إيه، لمدة طويلة مثلا.
طيب،
التابعة للكليات.
أي فهمت فهمت. في السؤال الرابع،
السؤال الرابع: الحديث من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا.
نعم.
فاتبعوا سنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما مقصود بالخلفاء الراشدين؟ من هم الخلفاء الراشدين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت تسأل عن الحكام الكفار، هل تجوز طاعتهم في الأمور الدنيوية؟ نعم تجوز طاعتهم في الأمور الدنيوية، فمن ذلك مثلا قوانين المرور في البلاد الكافرة، تحترم قوانين المرور في البلاد الكافرة. فالأمور الدنيوية التي ليس فيها مخالفات لشريعتنا جاز فيها اتباع الحاكم الكافر ما لم تؤثر على دين. أما حكم الدف للرجال فالذي أعلمه في باب الدف أنه كان يستعمل على عهد رسول الله من قبل النساء، فلم أعد كبير رجال أو كثير رجال يدففون، والله أعلم. أما عن حديث من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، جمهور العلماء والشراح يقولون الخلفاء الراشدون المهديون أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. أما قصر الصلاة لمدد طويلة في التجمعات السكنية كالمدن الجامعية ونحو ذلك، فالجمهور في مثل هذه المسائل على أن الصلاة تصلى تامة، وهو الرأي الذي تطمئن إليه النفس، لأنها أصبحت بمثابة دار الإقامة، دار الإقامة، وإن كانت ليست لأبد الآبدين. فرأي الجمهور في مثل هذه أن الصلاة تصلى تامة وتصلى النوافل الراتبة والمطلقة كذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل.
اني احبك في الله يا شيخ.
احبك الله.
شيخ بدي اسألك سؤال بالله من فضلك.
اتفضل. فضل الله.
في حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي.
الله يصرف. تفضل.
في حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي بالنسبة للبس الخمار، خمار الوجه الكامل. فبدي بس اعرف منك شيخ، هل هو الخمار الكامل فرض ام سنة؟ وما حكم زوجتي بهذا الامر؟
تقصد تغطية الوجه؟
الوجه الكامل، نعم، الحجاب الكامل.
اختار من اراء العلماء الرأي القائل بان تغطية الوجه واجبة، تغطية وجه المرأة واجب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوه الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام.
بدي أسأل سؤالي يا شيخ، الله يكرمك.
تفضل ويكرمك ربي، تفضل.
أنا كنت رايح حج مع والدتي، و فكان والدي توفى قبل ما نروح الحج 17 يوم. طيب. قال لحضرتك والدتي ديت عندها 67 سنة. قال لحضرتك فنسألت يعني ان ما ينفعش تروح الحجة.
يعني ذهبت ام لم تذهب؟
اي احنا ذهبنا، بس طبعا ناس خوفتنا كتير جدا ان احنا ما نروحش.
المهم انت ذهبت وحججت بامك ام لا؟
نعم حججت بامي.
تقبل الله والحجة صحيحة. وأما عن أصل المسألة، فهي خروج المرأة في عدتها من وفاة الزوج، هل تجوز أو لا تجوز؟ فهذه المسألة من المسائل التي دب فيها النزاع بين العلماء، ورأي أربعة من الصحابة منهم عائشة رضي الله عنها وابن عباس وجابر وعلي يرون أنها تعتد كيف تشاء. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تخرج نساءها هن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، فالحجة صحيحة. كان ابن عمر ينهى عن ذلك، وروي ذلك بإسناد في بعض المقال عن أبي عمر، وكذلك روي عن عثمان المنع وعن ابن مسعود. أما الخبر الوارد عن الرسول في المنع وهو ما ورد في حديث فريعة بنت سنان أن زوجها خرج في طلب أعبد الله قد أبقوا فأدركهم فقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فالخبر متكلم في سنده مجهول ولا أراه يثبت. فأختار قول عائشة فحج أمك صحيح، بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صدق. كيف الحال يا شيخنا؟
الحمد لله.
أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني.
أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة للسؤال اللي كان على العقود أو التأشيرات،
أخذ أكثر من حقي هذا السؤال، وقد أجبت من عندي ولا مزيد عندي فيه، بارك الله فيك.
فالسؤال تاني يا شيخ،
هاتي.
بالنسبة يا شيخ لوقت حضرتك، يعني هل ممكن حضرتك تتخلي مثلا أول ساعة لربع أو أول نص ساعة في، سواء كان في التفسير أو سواء كان في شرح صحيح البخاري بدون اتصالات، لأن دي بتعطل حضرتك على أن أنت كده مش يعني ما بتكلمش معانا.
قد جعلت هذه الليلة كما أشرت.
نعم جزاك
يعني
خير.
هذه الليلة جعل ما تطلبه، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام وبركاته شيخ مصطفى.
نعم تفضل.
السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى.
نعم تفضل.
احبك في الله.
احبك الله. تفضل
لو سمحت، عندي سؤالين.
تفضل يا اخي الكريم.
السؤال الاول، هل بنوك الارباح بتاعت بنك فيصل الاسلامي مصر حلال ام حرام؟ السؤال الثاني، طليقتي من بنتي، هل الارباح ممكن تطلع لي من بنك فيصل ادفع لها النفقه بتاعتها ولا لا؟
هذا هو الاول شيء واحد. الثالث،
جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فلا أعلم في مصر بنكا إسلاميا، إنما البنوك كلها سواء، والبنوك ليست بشركات تجارية تبيع وتشتري، وليس لها معارض وليس عندها سلع متواجدة، إنما تمول وتأخذ ما مولته بفائدة ربوية. هكذا تصنع البنوك في جملتها، يمولون ولا يمتلكون السلع إلا بعد أن يوقع الشخص على عقد الشراء ويأخذون عليه كل الضمانات، فجعلوا السلعة حيلة للربا، وإلا فهم ليسوا بتجار. ومن فارق جلي واضح بين صاحب شركة عنده سلعه يبيع ويشتري ويقسط ويبيع نقدا، وبين بنك لا يبيع ولا يشتري إلا صوري بهذه الطريقة. ونخشى على القائمين على مثل هذه البنوك من الله سبحانه أن الاحتيال أضر في الدين من مجرد المعصية، فالحيل عقوبتها شديدة، الحيل عقوبتها شديدة. فاختاروا الرأي القائل بأن هذه البنوك كلها سواء، لا فارق بين بنك وآخر على الذي ذكرته، والكلام في ذلك متسع. وإن كان هناك من إخواني من قال بغير ذلك، فأسأل الله أن يتوب عليهم وأن يرجعوا إلى الحق والصواب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا مولانا، أنا رزقت بالمال.
الله يبارك لك.
الحمد لله. هل أنا مش عارف استثمره خالص، هل ممكن أحطه في بنك سيسر الإسلامي؟
يا أخي الكريم،
ما أخدش عليه فوائد؟ وإلا أحطه فين الفلوس؟ يعني أنا مش عارف أحط الفلوس فين.
والله أنا
أسيبها في البيت، فيه خطورة.
أنصحك بسؤال أهل الاختصاص، أنا لست من أهل الاختصاص في الاستثمار المالي. ابحث عن قوم من الصالحين لهم تجارات، لهم مصانع، استثمر أموالك معهم، تأكل من الحلال وتربح من الحلال. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا شيخ اللي كنت كلمتك من شوية، كنت حرارة يعني، أنا شغال في السعودية وحبيت أخذ الست بتاعتي معايا يعني السعودية، خايف على نفسي من الفتنة.
طيب.
وأمي كانت اعترضت، يعني هي كانت عايزة تروح تسافر للعمرة الأول.
إذا كنت تخشى على نفسك الفتنة، خذ زوجتك.
طيب يا شيخ.
وعد أمك وعدا حسنا أن تأخذها بعد إن شاء الله.
طيب يا شيخ، أنا في هذه الحالة يعني ما أكون عاق.
لست بعاق إن شاء الله، إلا في حالة إذا كانت أمك تستأنس بزوجتك، أبوك موجود أو غير موجود، يعني إذا كانت الزوجة لها دور مع الأم في رعايتها في صيانتها في حفظها في نحو ذلك، قد يكون للأم وجه. لكن بهذه الطريقة التي ذكرت أنك تخشى على نفسك الفتنة وزوجتك تخشى على نفسها الفتنة، فبارك الله فيك. طيب خاطر الوالد الوالدة بكلمات طيبة وعانك الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ، اني احبك في الله.
احبك الله.
انا اوقات اجد في الملابس الداخلية بقع بيضاء، فلا اعرف يعني ان انا اصلي، فأعرفش يعني هل أغتسل منها ولا أتوضأ منها، ومعرفش هل يعني أتعامل إزاي معها. يعني
ما أعرفش مثلاً. أنت لا تستطيع أن تميز المنية من غيره؟
نعم.
إذن أعرض الأمر على صالح تقي يميز لك هذا من ذاك، إن أبيت هذا وذاك فخذ بالأحوط واغتسل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام، تفضل ورحمة الله.
الله يكرمك. الله يكرمك. بقول لحضرتك، توفيت امرأة وتركت إرث ولم تكن تزكي عنه، فهل على أولادها ان هم يزكوا على هذا الإرث؟ يعني ان هم الارث مثلا بيوت وهتتباع وكلام زي كده، فهل عليهم وجوب عليهم ان هم يزكوا؟
عفوا الكلام. نعم. اخذ منحى اخر.
نعم يا مولانا.
يعني هل كان عليها زكاة ولم تخرجها، أم أنك توصف أنت ومن ثم تقول عليها زكاة وهي لم تخرج؟ يعني كانت أموال لم تخرج زكاتها أم بيوت؟
هي كان حضرتك عبارة عن بيوت،
بيوت تسكن أو تتاجر هي في البيوت،
بيوت مسكونة مثلا وإيجارها زهيد، يعني مثلا البيت مثلا كان إيجاره 150 جنيه شهريا، وبيت آخر أقصى إيجار كان 450 جنيه شهريا.
البيوت ليس عليها زكاة أخي كأصول، البيوت كأصول ليس عليها زكاة.
نعم.
إنما الزكاة على الريع الداخل إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. فأنتوا الآن قسموا التركة، قسموا التركة لا شيء عليكم.
طب معلش يا مولانا الله يكرمك، وقسمت والتزم كل واحد ان هو يدفع ثلث اللي اخذه كزكاة لامه، فهل ده وجوب؟ وبعدين
يعني اذا كنتم بنيتم العمل على جهل منكم بالحكم الشرعي فقد سمعت الحكم.
نعم.
الحكم هو ان الاصول الثوابت ما لم تكن عروضا للتجارة ليس عليها زكاة، فبيت يسكن او مؤجر ليس على أصل البيت زكاة، ليس على البيت زكاة. فإذا كنتم فهمتم غير ذلك فما اتفقتم عليه نتيجة فهمكم الخاطئ ليس بملزم، والله أعلم. إن كنتم ترون الصدقة عن الوالدة كل عن طيب نفس فلكم ذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أحمد الله وأشكره، الحمد لله، الحمد لله.
سيدي عندنا شيخ،
السيد الله تفضل.
عندنا شيخ يقعد يعمل يعطينا درس كل يوم سبت، فيذكر الله بطريقة يعني ينغم فيها.
كيف؟
أكثر
كيف؟
أكثر يا الله يا الله، ولكن عافينا يا الله واغفر لنا يا الله، هكذا إلى نهاية تقريبا شي نصف ساعة بعدين يعطينا الدرس. فهذه الطريقة هل هي صحيحة؟
لم ترد عن النبي فيما علمته صلوات الله وسلامه على النبي محمد، لم ترد هذه الطريقة عن النبي محمد فيما علمته، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
تعالي.
تفضلي يا أختي.
أيوة ممكن أكلم الشيخ؟
تفضلي بارك الله فيك. تفضلي.
ايوه
نعم
ممكن اكلم الشيخ؟
نعم ممكن.
ايوه لو سمحت، لو سمحت انا جوزي شغال مدرس، بس طبعا هو جات له فرصة عمل في السياحة، بس طبعا ايوه بس طبعا هو بيقول انها شبهه وكده ومش عايز الشغله دي.
ما السؤال؟
مش عارفه. ايوه فمش عارفه يعني يعني هل هو فعلا شبهه ولا الشغل
يعني
فيها عايز
كده؟ اذا كان سيصنع في السياحه يمشي مع المتبرجات،
ايوه،
ويرسلهن الى اماكن فيها فسق وفجور، فهذا محرم، فهذا محرم.
طب ماشي. طب نعم. سؤال ثاني لو سمحت. طيب العمل للمرأة يعني لو في مكان كويس هل حرام ولا؟
إذا كانت في وسط نساء والعمل نفسه حلال، ليس فيه اختلاط، العمل نفسه حلال وهي في وسط نساء وليست هناك فتنة برجال ولا اختلاط فلا بأس، والقرار في البيت أفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم ما السؤال؟
السؤال أخطأنا في رجم الجمرات في الحج
وبعد الخطأ في رمي الجمار بحصاة أو بحصاتين لا يؤثر على سلامة الحج، ففي الآثار أنهم كانوا يتجاوزون في الحصاة والحصاتين، فمن رمى ستا ومن رمى خمسا سهوا فلا شيء عليه أو خطأ كذلك، والحج صحيح ولا إشكال إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
نتكلم الشيخ عن سماح.
معك تفضل تفضل.
إياك يا شيخي.
الحمد لله تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شيخ معك يا شيخ. معايا يا شيخ.
معك تفضل يا أخي الكريم. تفضل.
أنت يا شيخ أنا مراسي.
زوجتي يعني زوجتي زوجتي أفضل.
مراسي عازم مقر.
نعم.
مراسي زوجتي يعني. عايز نقص هي بتقول نقاب بيخلق ليه الحاجة ما نقص غضب عنه.
زوجتك ترفض النقاب، هل لك أن تلبسها النقاب رغما عنها؟ هذا من حقك كزوج، وحق لك عليها أن تسمع وتطيع ما لم تمرها بمعصية وأنت ما أمرتها بمعصية. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ قرأت الحكمة معايا يا شيخ.
نعم.
وعليكم السلام وبركاته الشيخ مصطفى.
تفضل. نعم معك.
الزوج ما هي المدة الشرعية التي يبقيها الزوج بعد الولادة؟ بعد الولادة قضية الجماع الشيخ بعد الولادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإذا انقطع دم النفاس أرأت المرأة الطهرة، اغتسلت وصلت وأتاها زوجها. أما طالما أن الدم ما زال ينزل وهو دم نفاس فلا صلاة ولا صيام ولا غشيان، فليست هناك مدة محددة. والحديث الوارد في ذلك أنه وقت النفاس بأربعين يوما كأحد أقصى لا يثبت، وكذلك الذي فيه توقيت النفاس بستين يوما كحد أقصى لا يثبت أيضا. والحاصل أنها إذا رأت الطهرة اغتسلت وصلت وغشيها زوجها إن شاء، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
لك فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك. الحمد لله.
بارك الله فيك وأطال الله في عمرك ومتعك الله بالصحة والعافية.
وإياك كل ذلك فطاعة الله والسلام.
إن شاء الله يكرمك على هذا المجهود الذي تقوم به.
الله يغفر لي ولك. تفضل.
الله. لي سؤالين فضيلة الشيخ.
اتفضل.
إمام جاء بالخامسة وبعد الخامسة ذكروه المصلين أنها الخامسة، فماذا عليه بعد أن أتم وسلم؟ وإمام ترك التحيات الأخيرة ثم سلم، وبعد برهة من الوقت قالوا له أنك نسيت التحيات، وكان بعض المصلين ذهب، فماذا عليه؟ وبارك الله فيك وارد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما من صلى خمسا وبعد أن انقضت الصلاة ذكره المصلون بأنه صلى خمسا، الصلاة صحيحة ولكن عليه سجود سهو هو ومن معه، وهذا السجود إن ترك الصلاة صحيحة أيضا. وإن كان من العلماء من قال بوجوبه، فالقول حتى بالوجوب لا يفيد البطلان إذا تخلف الشخص عنه. فالحاصل أن من صلى خمسا وذكره القوم بأنه صلى خمسا صلاته صحيحة ولا شيء عليه إلا سجود السهو، فإن كانوا انصرفوا فالصلاة صحيحة أيضا. أما الرجل الذي جلس للتشهد أو جلس بعد قام بعد السجود الأخير وسلم دون أن يتشهد، فذكره المصلون بعد برهة، عليه أن يرجع يأتي بالتشهد ويسجد للسهو ويسلم. أما القوم الذين قد انصرفوا فالأولى لهم إعادة تلك الصلاة خروجا من أي خلافات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ
فضل.
أريد معرفة الحكم الشرعي في رجل يتحرش بابن أخته أو ابن أخوه شمسيا، وكيف ممكن التعامل مع هذا الشخص؟ شكرا يا شيخ.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فذا فاسق من الفساق عليه أن يبعد عن هذا الطفل، وعلى أهل الطفل أن يبعدوا ولدهم ويصرفوه عن هذا الشخص، وإن أبى وتمادى فعليه، أو هناك الزجر الأشد والأشد، إن أبى وتمادى وتمادى ولم يكن له رادع رفع أمره إلى ولاة الأمر في بلدك. بارك الله فيكم. هذا وقد أفادني الإخوة أن الوقت قد انتهى، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القنوات، وأن يسددهم وأن يبارك في مساعيهم، وأن يحفظ الدعاة إلى الله فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي وإخواني بكتاب ربي، فتلك وصية ربنا سبحانه وتعالى بكتابه، وتلك وصية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب العزيز كذلك. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله، فأثنى على كتاب الله ورغب في كتاب الله وذكر بكتاب الله، ثم ذكر أهل بيته عليه الصلاة والسلام. فجدير بنا أن نقبل على هذا الكتاب العزيز، فهو كتاب مبارك شهد الله له بذلك. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. كتاب مبارك أثناء تعلمه، كتاب مبارك أثناء تعليمه، كتاب مبارك أثناء تلاوته، كتاب مبارك عند موتنا وفي قبورنا ويوم بعثنا ويوم نلقى ربنا، بل وفي جنات النعيم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فعليكم بترطيب أفواهكم بتلاوة هذا الكتاب العزيز، بتلاوته تخنس الشياطين وتتنزل الملائكة وترتفع لكم الدرجات. إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. كما أوصي نفسي وإخواني بسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هي وحي يوحى. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر الثابت عنه: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بنظرة في الوجوه لمن حمل سنته وأتقن حملها وأداها كما سمعها. فهنيئا له من حمل سنة النبي وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما أجمل من أن يكون في قلبك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهما تنبثق الأحكام وتنبثق المواعظ وتصحح المعتقدات والأخلاق السامية، تتأتى كل ذلك من الوحيين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ولترطب الأفواه بذكر الله ولتطمئن القلوب بذلك، وكذا فلتقوى الأبدان بذلك، وكذا ذكر الله ترتفع به الدرجات تتأتى به المغفرة ويتأتى به الأجر العظيم. ذكر الله به تطرد الشياطين وتتنزل الملائكة، والعبد دوما في حصن حصين ما دام في ذكر لله رب العالمين. لن تندم أبدا يا عبد الله، لن تندمي أبدا يا أمة الله، إذا قلت يوما لا إله إلا الله، إذا قلت يوما الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لن تندمي ولن تندم إذا أكثرت من ذكر الله. ربك يذكرك في نفسه إن ذكرته أنت في نفسك، ويذكرك في ملأ خير من ملأك إن أنت ذكرته في ملأ من الناس. فعلينا بذكر الله سمعا وطاعة وامتثالا لله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ألا ولا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم المبعوث رحمة للعالمين، الهادي البشير النذير عليه صلوات الله وسلامه. أسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة. اللهم آمين. إخواني لا تنسوا أبدا الاستغفار في كل وقت وحين، فإن قوما ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وآخرون بادروا بالاستغفار عقب أي ذنب وبلا ذنب أكثر من الاستغفار، به ترتفع الدرجات تحط الخطيئات، به تنور الصحائف يوم نلقى ربنا، به كذلك تدفع البلايا عنا والمصائب، به تستدر الأرزاق. فكان الاستغفار ولا يزال شعارا لأهل الفضل والأهل الصلاح من لدن آدم عليه السلام إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.